باسم الأب والابن والروح القدس والإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى، وصلنا إصحاح 20. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن المثل اللي قاله ربنا يسوع عن الفعلة، وكان بيشرح فكرة كثيرين أو كثيرون أولون يكونون أخيرين وأخيرون أولون. وقلنا معناها أن الواحد ما يستغربش أن في ناس بتيجي على آخر عمرها تعرف ربنا وتتوب توبة صادقة وتاخد الملكوت اللي اجتهد للوصول ليه ناس طول حياتهم ومن صغرهم، وانت تنطبق بشكل واضح قوي على علاقة اليهود بالأمم. اليهود مفروض عرفوا ربنا قبل الناس كلها، لكن الأمم جم في العهد الجديد وقبلوا المسيح ودخلوا من باب المعمودية وما تعبوش تعب الناموس والسبت والفرائض والذبائح اللي تعبوا اليهود، لكن خدوا الأجر السماوي وخدوا كمان قبل اليهود. واعتراض الجماعة اللي اشتغلوا طول النهار يشبه اعتراض اليهود على الأمم. لما الجدع اللي اشتغل من اول النهار قال لصاحب الكرم، قال له انت ظلمتني، انا اشتغلت طول اليوم وانت سويت بي واحد اشتغل ساعة واحدة. قال له يا صاحب ما ظلمتك، انا متفق معاك على دينار، متفق معاك على الاجرة، انت اللي عينك شريرة لاني انا صالح. يعني رحمة ربنا ساعات تخلي الناس اللي عينيها وحشة تتغاظ وتقول ليه ربنا يرحم الناس الأشرار، طب ما هم تابوا ورجعوا وما جات لهمش فرصة يعرفوا ربنا قبل كده. بعض الأباء شرحوا المراحل دي، الساعة الأولى والساعة الثالثة والساعة السادسة والساعة التاسعة وبعدين الساعة الأخيرة الحادية عشر دي، على أنها مراحل في تاريخ البشرية، مش بس مرحلة الطفولة والشباب والرجولة إنما هي مراحل في تاريخ البشرية. يعني المرحلة الأولانية تشبه مرحلة آدم وبنيه، بتاعت الساعة الثالثة في زمن نوح، الساعة السادسة إشارة إلى زمن أبونا إبراهيم، لأن كل دي نقلة في تاريخ البشرية، آدم وبعدين نوح وبعدين أبونا إبراهيم وبعدين مرحلة موسى النبي والشريعة والناموس وبعدين أخيرا الساعة الحادي عشر إشارة إلى مجيء المسيح له المجد، فاتح أحضانه للكل وقبل الكل وشغل الكل وجاز الكل بالخير. فبعض الأباء فهموها أنها بيحكي بيها مسار التاريخ، أن في الآخر اللي جم على في العهد الجديد جم في زمن ربنا يسوع المسيح له المجد وبعده، يعني حصلوا كل الأجيال اللي فاتت ويمكن سبقوهم كمان لأن هم خدوا نصيبهم الأول، لأن ربنا يسوع يقول أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. وربنا يسوع ختم المثل زي ما ابتدى بنفس الحقيقة اللي قالها في الأول، قال هكذا يكون الأخيرون أولين والأولون أخيرين. وبرضه ظن ان احنا قلنا كونك اخير ما تيأس، الآية دي تدي لك رجاء. لو انت حاسس انك اوحش واحد في الناس واكتر واحد جاهل بمعرفة ربنا، الكلام ده يديك امل. في ناس كانت في الاخر خالص وبقت في الاول. وكمان لو انت حاسس انك في الاول وسابق الناس في المعرفة وقريب لربنا قوي، اوعى تستكبر، اوعى تتغش في روحك، في ناس كانت في الاول خالص وبقت في الاخر خالص. فيبقى الشعار ده يدي رجاء للشخص الاخير ويدي حذر للشخص المتقدم. اذا كنت متقدم وسابق الناس حاسب في زيك رجعوا خالص ورا وضيعوا كل اللي خدوه. واذا كنت حاسنك اخير يعني ما تعرفش حاجة خالص، برضو اوعى تيأس لانه في زيك سبقوا كل الناس وطلعوا في الاول. وأضاف عليها ربنا يسوع له المجد كلمة تاني وقال إيه؟ لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع له المجد بيدعي يمكن كل الناس. ربنا عاوز كل الناس تعرفه، وبيدعي الناس بأشكال مختلفة، إما بيكلمهم زي في التاريخ من خلال الطبيعة، من خلال ضمير الإنسان، أو من خلال الأنبياء والنبوات والكتب المقدسة، أو في العهد الجديد بمجيئه هو على الأرض والرسالة اللي شالها الآباء الرسل، أو لغاية النهاردة عن طريق الخدام وعن طريق الكنيسة وعن طريق برضو التجارب والأحداث. كل ده ربنا بيتكلم، بيدعي الناس. إنما ربنا يدعي كل الناس، لكن مش كل الناس بتقبل الدعوة. كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. يعني ربنا يدعي كل الناس، لكن مش كل الناس بتقبل، وبالتالي مش كل الناس بتوصل، مش كل الناس بتدخل. فالتحذير ده يخوفنا. احنا كلنا مدعوين، لكن يا ترى كلنا منتخبين؟ كلنا ربنا بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال. كام واحد هيجي وكام واحد هيكمل المشوار لغاية الاخر؟ كام واحد هيسمع صوت ربنا ويفضل ماسك فيه متمسك بيه ويجتهد انه يوصل لربنا؟ ربنا يسوع في انجيل لوقا ادى مثل عن ناس ابتدت وما كملتش، ووصفها بوصفين. ناس ابتدت تبني مبنى وبعدين طلعوا كده كم دور وما كملوش، او ناس دخل حرب ولقت ان العدد قليل فما ابتدتش الحرب. وهنا قال لنا حساب النفق، يعني قبل ما تبتدي حسابها كويس عشان لما تبتدي تكمل. لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. ربنا دعا الشعب اليهودي كله يطلع من ارض مصر. كل اليهود اللي كانوا في مصر خرجوا وراء موسى، لكن كام واحد دخل منهم كنعان؟ قليلين. يبقى كثيرون دعوا لكن قليلين وصلوا. ليه؟ خلال 40 سنة بتاعت سينا حصل نوع من الانتخاب او الفرز. كل اللي تذمروا على ربنا وكل اللي قاوموا موسى وكل اللي فضلوا كل شوية يقولوا نرجع مصر، سنة ورا سنة بقوا يموتوا في الصحراء. لكن الجيل الصغير اللي طلع، الشباب الصغير اللي طلعوا من مصر واللي اتولدوا في البرية، هم دول اللي كملوا. فكثيرين دعوا، يعني اللي شافوا الضربات العشر ما دخلش منهم غير عدد قليل جدا في الاخر. والحكاية دي تخوفنا شوية عشان نبقى عارفين ربنا صحيح دعينا، بس لازم نكمل المشوار للاخر، لازم نفضل نمسك في ربنا للاخر، لازم نتمسك بالأجر السماوي. كل ما الواحد يقرب من نهايته كل ما يمسك في ربنا أكتر، لألا يحسب مع الذين دعوا ولم يقدروا أن يكملوا. وحتى في المثل ده يقول يبدأ الناظرين يهزؤون بهم، يعني لما الناس تتفرج على واحد ابتدى وما كملش يسخروا منه، يقولوا حد يحط فلوسه كده وما يكملش. والناظرين دي نسبة للشياطين اللي يبصوا للإنسان اللي مشي شوية كويس وبعدين ساب ربنا، يتريقوا عليه، يسخروا منه، يهزؤون بيه. ليه؟ لأن هو تعب يومين وبعدين ساب التعب واشترى الدنيا بقى ومشي في الدنيا، زي يهوذا الإسخريوطي، زي أمثلة كتيرة بدأت ولم تكمل. والتعليم ده يخلينا نفهم ليه الكتاب بيقول من يظن أنه قائم فليحذر لألا يسقط. يعني اللي شايف نفسه واقف على حيله كويس، بس يفضل خايف على نفسه لا يقع. مش معنى أنك أنت واقف ومتماسك أن الحال ممكن يدوم على طول، ممكن تيجي تجارب شديدة، فخليك حذر لألا تسقط. كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. برضو دي تفهمنا انه حتى في عمل الخدمة ساعات كلمة ربنا توصل لناس كتير، لكن مش كل الناس بتتأثر بنفس الدرجة. ولألا الآباء الرسل يحبطوا، ربنا يسوع قال لهم في بيوت هتدخلوها هيرفضوك، وفي بلاد وقرى هيقفلوا في وشكم. ما تنزعجوش، اطلعوا على باب البلد وانفضوا التراب من رجليكم، وقولوا حتى التراب ننفضه لكم، لكن ما تخسروش سلامكم، فليرجع سلامكم اليكم. يبقى ربنا كان منبه على تلاميذه، ما تفتكروش ان عشان كلمة ربنا قوية ده معناه كل من يدعى يقبل وينتخب، لا مش شرط برضه، كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق، وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمون إلى الأمم لكي يهدأوا به ويجلدوا ويصلبوا وفي اليوم الثالث يقوم. يمكن دي ثالث مرة ينبه على تلاميذه باللي هيحصل عشان ما تبقاش مفاجأة، عشان خلاص من الإصحاح الجاي هندخل على أسبوع الألام. فربنا يسوع اتكلم عن ألامه كتير مع تلاميذه، لأنه لما جت الألام اتخضوا، هما واخدين ان ربنا يسوع بيعمل كل المعجزات ومحدش يقدر عليه. فهو نبههم كذا مرة لازم هيسلم ليد الأمم وبمؤامرة من اليهود ويجلد ويستهزئ به ويصلب ويموت ويقوم. ليه ربنا يسوع كان كل شوية يقول لتلاميذه كده؟ أولا عشان ما يتهزش إيمانهم، حتى متى كان تؤمنون، عشان يبقوا عارفين لما بتحصل الحاجات دي يبقى هو سبق وقال لهم مفيش مفاجآت. الحاجة التانية عشان يبقوا ساعتها عندهم رجاء في القيامة، لأن زي ما قال لهم هيحصل آلام وصليب وموت، قال لهم كمان وفي اليوم الثالث يقوم. والغريب إن التلاميذ بالرغم من كل المرات اللي اتكلم فيها عن القيامة ما كانوش عاوزين يفهموا، أو كانت الفكرة مستبعدة جدا فمش قابلينها. ولما صلب المسيح اكتئبوا واتضايقوا وحزنوا وما كانش عندهم رجاء القيامة، ولما جه خبر القيامة ما كانوش راضين يقبلوه. طب ما هو ربنا يسوع قال لكم كذا مرة هيحصل صليب وهيحصل موت وفي الآخر قيامة. إنما للأسف الضعف البشري بيخلي الواحد يمشي ورا مشاعره ويتناسى الكلام اللي سمعه من ربنا. ده بيحصل معانا برضو، لأن ربنا يقول لنا حاجات وتبقى حاجات واضحة والواحد يفهمها، وبعدين لما تحصل في حياته ما يقبلهاش. يعني واحد يسمع كتير عن التجارب وعن الضيقات ويبقى عاجبه الكلام وقابل الكلام، إنما يوم ما يدخل في ضيقة أو تجربة يتضايق ويتذمر ويعترض. طب ده أنت سمعت كتير وعارف إن التجارب طريق للسماء وعارف إن ليها بركات وعارف حاجات كتير، إنما وقت ما تحصل يبقى الواحد ولا كأنه سمع حاجة ولا كأنه فاكر حاجة. ده اللي حصل مع التلاميذ. فالتالت مرة ربنا يقول لهم الأحداث المقبلة لعلهم يتشبثوا بالإيمان وما يتهزوش، لكن برضو للأسف ضعف إيمانه. كمان تلاحظوا أنه قال لهم الحاجات دي على انفراد في الطريق، يعني خبر صليبه وآلامه وقيامته ما كانش بيقوله لكل الناس، لأنه لو فضل يتكلم عن صليبه وآلامه يمكن ده يعطل الصليب، يبقى الناس بقى اللي حواليه اللي بيحبوه هيفضلوا ماسكين فيه طول الوقت وبيحرسوه من اليهود، ويمكن زي ما حاولوا التلاميذ يمنعوه من النزول لأورشليم وتبقى شغلان. فربنا يسوع كان بس عاوز تلاميذه هم اللي يبقوا فاكرين الكلام ده، كان اللي يهمه بالأكثر ان التلاميذ ما يتهزوش. لكن بعد كده هنشوف انه قال لهم كلكم هتشكوا برضو، بالرغم من كل اللي قاله عن القيامة وعن اللي هيحصل قال لهم كلكم هتشكوا، لان الانسان ضعيف بينسى او يتناسى في وقته. كمان تلاحظوا دقة عرض ربنا يسوع للاحداث، بيعرضها بسرعة لكن بدقة. قال لهم احنا طالعين اورشليم دلوقتي، وابن الانسان يسلم، يسلم يبقى في مؤامرة هتسلمه الى رؤساء الكهنة والكتبة، وفعلا المسيح سلم الى رؤساء الكهنة والكتبة الاول، يحكموا عليه بالموت وبعدين ما يقدروش ينفذوا الحكم يقوموا يسلموه للأمم. وفعلا ده اللي حصل، بعتوه لبيلاطس عشان ياخد هو الحكم الأمم، وبعدين الأمم يهزأوا به، العساكر الرومان هزأوا بربنا يسوع ويجلدوه ويصلبوه، كل ده كان بيد الرومان. يعني المؤامرة في الأصل يهودية لكن التنفيذ كان بيد الرومان الأمم. وفي اليوم الثالث يقوم. حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا. جات أم يوحنا ويعقوب اللي اسمهم ولاد زبدي، ودول من أقرب التلاميذ، وسجدت للمسيح وقالت له عاوزة منك حاجة. فقال لها ماذا تريدين؟ طبعا ربنا عارف هي عاوزة ايه، بس حابب انها تقول طلبها قدام كل الناس وتعبر عن طلبها. قالت له قل ان يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والاخر عن اليسار في ملكوتك. يبقى بالتأكيد هي ما فهمتش اللي قاله المسيح. هو بيقول يسلم ليد الامم ويجلد ويستهزأ به ويصلب. طب ما هو انت عاوزاهم يمشوا في نفس السكة، هي مش فاهمة بتقول ايه. هي مشيت على ما يقول الناس ان المسيح ده هو الملك الارضي، ابن داود اللي هيملك ويملك اليهود معاه ويطرد الرومان ويحرر البلاد ويقعد على كرسي العرش مطرح داود، ويجيب بقى وزراء ويجيب الحبايب ويعملهم كده مراكز كبيرة. فقالت تلحق توصيه قبل ما يدخل أورشليم ويعمل الثورة بتاعته. ده كان تذكر. يبقى واضح انها مش فاهم اللي هو بيقوله عن ألامه وعن موته. وواضح ان التلميذين كانوا موافقينها في الطلب. ليه؟ لانها رايحة تكلم المسيح له المجد وكانوا جنبها تقول قل ان يجلس ابناي هذان. فكأن يعقوب ويوحنا رايحين في ايدين امهم كده عشان مامتهم تتوسط لهم عند المسيح. فقالت له ولادي دول نتفق اهو قبل ما يدخلوا معاك اورشليم، واحد يقعد عن يمينك واحد عن يسارك في ملكوتك. فاجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان. وجه الكلام للشباب ليعقوب ويوحنا لانه عارف ان هم موافقين والدتهم في الطلب او وقعوا في الفكرة اللي مش مظبوطة، الملك الارضي والعظمة والرياسة والتميز والتفوق على بقية اخواتهم الرسل، فوقعوا كده في حاجة مش تمام. قال لهم لستما تعلمان ما تطلبان، اذا كان ده طلبكم انتوا مش عارفين بتطلبوا ايه. ليه مش عارفين بيطلبوا ايه؟ لان هم بالرغم من كل شرح المسيح له المجد وكلامه عن ملكوت السماء وان مملكته ليست من هذا العالم، لكن اللي بيتقال على ربنا يسوع والاعتقاد السائد اليهودي غلبهم بالاكثر، فصدقوا ان المسيح هيبقى ملك ارضي، وبما انهم من اقدم الرسل ياخدوا بقى المراكز الاولى، فمشوا في فكرة مش مظبوطة. كمان مين اللي هيبقى عن يمينه وعن شماله بعد كم يوم؟ هيبقى اللص اليمين واللص الشمال، فهم مش دريانين بيطلبوا ايه. لو هو ربنا استجاب لطلبهم يبقى يتعلق واحد على صليب يمين وصليب شمال. وساعات الواحد يكون بيطلب طلب وربنا يقول له لست تعلم ما تطلب، اللي انت بتطلبه مش مصلحتك، اللي انت بتطلبه ده فيه عذاب ليك، فما تصرش على الطلب قوي، سيبني اختار لك انا الحاجة الاحسن. قال لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ يعني عاوز يقول لهم طيب لو أنتوا عاوزين المكانة الأولى دي يميني وشمالي أنتوا تقدروا تشربوا نفس الكأس اللي أنا هشربها؟ طب إيه هي الكأس؟ الكأس يجي ذكرها بعد إصحاحين كده لما يصلي في نص الليل في جثماني يقول له إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. ده كأس المر، ده كأس العذاب والهوان، ده كأس صعب قوي. هم برضو تفهموا إنه الكأس ده يعني كأس الملوك، ويعني قعدت بقى البهوات لما يبقوا على كراسيهم. فقالوا له طبعا نقدر نشرب يعني مفيش مشكلة، وهو بيتكلم عن كاس الموت، فيعني سكة السماء والجلوس عن يمين وعن الشمال دي سكة الصليب، سكة التعب، سكة الكأس المر. والصبغة مقصود بها الدم، لأن ربنا يسوع له المجد اصطبغ بالدم، لأنه من رأسه كان إكليل شوك، وبعدين الجلدات اللي على أيديه وعلى ظهره مالية جسمه، وبعدين المسامير، وبعدين الحربة، الدم كان نازل من كل حتة، فكان مصطبغ بالدم، كان مصطبغ بالدم. وده كان إتمام للنبوات لما يقول في أشعياء مين ده اللي جاي من بعيد اللي لونه أحمر كالدم كمن داس المعصرة، يعني جاي كله أحمر أحمر زي واحد كان داس برجليه في المعصرة. المعصرة كانوا يعصروا العنب، والعنب يطرطش على العمال يغرقهم من رأسهم لرجليهم ويسموه دم العنب. فكانت الكنيسة بص على عريسها كده بتقول مين اللي جاي لونه أحمر كده غرقان في دمه، دي الصبغة. فقال لهم انتوا قد الكاس وقد الصبغة، لما تطلبوها انتوا طالبين المكانة الأولى، وهي المكانة الأولى دي بالسهل. قال لهم أما كأسي، هنا قالوا له قال له نستطيع، هم قالوا له طبعا نقدر، برضو عارفين زي ايه، زي واحد يقول له يا رب انا عاوز استشهد، يقول له يا ابني انت قد الكلام ده، انت بجد عاوز تستشهد ولا وقت اللزوم هتجري، انت كاس مر، الاستشهاد ده مش حاجة سهلة، انت طب امال مش مستحمل التجارب ليه لو كنت عاوز تستشهد، طب ده اقل منها كتير، شوية التجارب وشوية الضيقات ووصية ربنا كل ده يعني كاس صغيرة شوية، انما كاس العذاب وكاس الموت ده اصعب. هما بقى باندفاعهم وحبهم في المركز قالوا له نستطيع. فقال لهما اما كأسي فتشربانها، يعني كأنه عاوز يقول لهم انتوا بقى حكمتوا على نفسكم خلاص، عاوزين الكاس هنشربها لكم. وكأنها النبوة انه يعقوب ويوحنا هيتعذبوا، وفعلا هم تعذبوا كثير. يعقوب ابن زبدي صار اول شهيد، اول واحد من الرسل بعد صليب ربنا يسوع استشهد، هتلاقوا في سفر الاعمال اصحاح 12 اتقطع راسه اول واحد من ال 12 يعقوب، ويوحنا اخر واحد راح السماء بس اتعذب كتير قوي، لكن يعني ربنا حفظه للعمر الطويل عشان كان يعني بيحمل كنيسة من هرطقات. فالاثنين شربوا الكاس يعني اتعذبوا تمام، بس هما ما كانوش فاهمين ايه الكاس ساعتها. قال لهم طيب خلاص اذا كنتوا عاوزين الكاس اما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، عاوزين الصبغة نفسها خلاص نصبغكم، عاوزين نفس الطريق نديكم نفس الطريق، نفس المر نفس العذاب. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. ليه قال لهم كده؟ لألا يظنوا أن ربنا يسوع حكم ليهم بالمكانة الأولى قبل بقية الرسل، فلو قال لهم خلاص اشربوا الكاس واصطبغوا بالصبغة وعضوا بقى عن يميني وعن شمالي، يتفهم ان هم تميزوا عن الباقيين، وربنا ما بيميزش واحد من ال 12 عن الباقيين. قال لهم بس حتى لو شربتوا الكاس واصطبغتوا بالصبغة، الاماكن دي معدة من ناحية ابويا السماوي، يعني انتوا لازم تفكروا في الاب السماوي وفي ملكوت السماوات، وتفكروا بطريقة روحية، الموضوع مش كراسي وهنقعد عليها ومين كرسي قبل مين، انتوا فاهمين الحكاية غلط. فمرضاش ربنا يسوع يقرر لهم المكانة الاولى عشان ما يغص اخواتهم الرسل، وطبعا فعلا احنا بنعامل ابائنا الرسل كلهم زي بعض، الاباء ال 12 قديسين كبار قوي وليهم كده مجد خاص بيهم، لكن كلهم قد بعض. وحصل فعلا اللي ربنا يسوع له المجد كان حسبه. فلما سمع العشرة اغتاظوا من أجل الأخوين، يبقى الحوار كان قصاد العشرة، فالعشرة بالرغم أن ربنا يسوع ما قالش للأخين يوحنا ويعقوب ليكم مكان أكتر من غيركم، ما وعدش، إنما العشرة اتغاظوا، ودخلنا في مشكلة بين الرسل وبعضهم، وداخلين على أسبوع الآلام، يعني بقالهم مدة مع ربنا وتعلموا كل المبادئ الحلوة، لكن شيطان الكرامة ده أصله ما بيغلبش، يدخل عند أي حد ويتعبه، والغيرة ماشية مع الكرامة فيبتدوا يغيروا من بعض، وكل واحد يشوف مين له مكانة قبل التاني. فاغتاظوا من أجل الأخين. الغيرة والغيظ والمقارنة والحاجات دي أمراض تتسرب حتى إلى الناس الروحيين، دي حرب بتواجه الكنيسة من جيل لجيل. حتى وقت بولس الرسول الناس تحزبت وقالت احنا بتوع بولس، وناس قالوا احنا بتوع أبولس، وناس قالوا احنا بتوع بطرس. ومعلمنا بولس كتب في كورنثوس الأولى كلام شديد، قال لهم يطلع ايه بولس ويطلع ايه بطرس، هو يعني كان بولس مات عشانكم؟ ازاي تقولوا الكلام ده؟ وكان شديد معاهم، قال لهم انتم جسديين، لما تقعدوا تقولوا بولس وأبولس وبطرس تبقوا ناس مش روحيين، لما تتحزبوا لأسماء تبقوا انتم مش فاهمين طبيعة ربنا يسوع، ده هو اللي له الكل في الكل، احنا كلنا ولاده. وواضح ان بولس ما كانش بيغير من أبولس، فقال لهم ايه؟ بولس ده غرس وأبولس ساق، وليس الغارس شيئا ولا الساقي شيئا، ولكن الله كان ينم. يعني عاوز يقول، وابتدى بنفسه عشان بس ما حدش يقول لحسن يعيب في أبولس، قال لهم لا أنا حاجة ولا أبولس حاجة، هو ربنا صاحب كل الفضل. فواضح ان الاباء الرسل كادوا يقعوا في حتة العظمة والكرامة والمراكز الاولى والمتكئات الاولى، فربنا طبعا ما يسكتش على حاجة كده. فدعاهم يسوع لما لقاهم بقى ايه بصوا لبعض كده مش حلو، قام جمعهم وعمل لهم اجتماع عاجل عشان يصلح المشكلة دي. فدعاهم يسوع وقال انتم تعلمون ان رؤساء الامم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ربنا يسوع عمل اجتماع خاص كده لتلاميذه وقال لهم شوفوا في الدنيا الرؤساء يسودوا والعظماء يتسلطوا، إنما عندنا في الملكوت الحكاية عكس كده، عندنا في الملكوت عكس كده، العظيم هو خدام الكل والأول هو آخر الكل، عكس نظام الدنيا. فلازم تفهموها كويس، وإلا هتطلعوا من تبعيتي لتبعية الدنيا، هتبقوا بتوع الدنيا مش بتوع الملكوت. عاوزين الملكوت بتاعي، عاوزين أماكن حواليا شوفوا أنا عملت إيه، أنا جيت آخر الكل وأنا رب الكل، أنا جيت أخدم الناس كخدام وأنا خالق البشر وأنا رئيس الناس كلها، فهي دي السكة اللي بيها يبقى لكم مكان معايا. والتعليم ده تعليم مهم جدا، لان احنا كبشر بنتشد لبريق المراكز والاسماء الكبيرة، ويبقى في طموح كده في الدنيا ان الواحد يبقى له اسم مشهور، او ان ناس كتيرة تمشي وراه، او يبحث لنفسه عن مجد في الارض. كل ده غش، لأن في أسماء كتيرة في التاريخ راحت لحالها، عظماء ورؤساء وقياصرة وفراعنة، في الآخر كل دول راحوا لحالهم، إيه اللي خدوه؟ فده نظام الدنيا، لكن نظام السماء مش كده، آخر الكل هو أحسن الكل، اللي ما بيدورش لنفسه على مكان عالية هو ده اللي له مكان عند ربنا. فقال لهم من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، عبدا مرة واحدة، يعني لما تحط نفسك في خدمة الناس وتريح الناس وتيجي على نفسك تكبر عند ربنا، انما عاوز تقعد والناس تخدم عليك انت عمال تصغر وعمال تبعد وبقيت زيك زي اي واحد في الدنيا، في الاخر هيبقى اسم على ورق. لكن عاوز يبقى لك مكان عند ربنا صحيح، زد في التواضع، خليك زي ربنا يسوع كان متواضع جدا، وبالرغم ان له كل المجد من السماء والارض كان يخفي مجده ويخدم الناس كلها ويريح الناس كلها. من اراد ان يكون فيكم عظيما، شهوة العظمة في قلب كل واحد، كل الناس عاوزة تبقى عظماء، انما سكة العظمة في الدنيا ليها شكل، والعظمة عند ربنا ليها شكل. فليكن لكم خادما، عشان كده لازم كلكم تخدموا، لان الخدمة سكة العظمة في السماء مش سكة العظمة في الارض. كونك حتى تسأل على واحد تعبان، كونك تراعي شخص غلبان، كونك تزور مريض، كونك تقدم خدمة لشخص، كل خدمة بتعملها من قلب صافي دي تخليك كبير عند ربنا، وكل خدمة تطلبها وتنتظرها من الناس دي تصغرك. لما تستنى الناس تخدمك انت ما بقتش تبع ربنا، لما يبقى كل اللي شغلك تخدم الناس انت كده ماشي صح. من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ده عكس اللي بيقوله الناس طبعا. ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم. كلمة عظيمة عجيبة عن ربنا، يقول ابن الإنسان لم يأتي ليخدم، وكأن ربنا يسوع ما كانش بيسيب حد يخدمه أبدا، حتى في احتياجاته البسيطة كان يخدم كل الناس، لكن يقول ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه، يعني ينام في أي حتة، ما يتفكرش أبدا في احتياجاته هو وراحته هو. وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، طب ربنا غالي قوي والبشر جنبه يعني ما يسووش، إنما هو يقدم نفسه فدية عن كثيرين. حتى بولس الرسول في روميا يشرحها ويقول بالكثير قوي الناس تفدي شخص بار مهم، إنما البار نفسه يفدي الأسمة، ده احنا كده عكسنا الموازين. ربنا يسوع هو المهم، يروح هو فداء لناس مش مهمة كلها خطية، ده طريقة ربنا كده، يبذل نفسه فدية عن كثيرين. وفيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير، كانوا عادين جنب أريحة ومشي وراء ناس كتير قوي، وإذا أعميان جالسان على الطريق، فلما سمع أن يسوع مجتاز صرخ قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود. اتنين عميان قاعدين على الطريق يجوز يعني بيستعطوا، وسمعوا بقى ان في هوسة جاية كده هيصة، فسألوا قالوا ده المسيح ماشي جاي. فلما سمعوا ان المسيح جاي هما مش شايفين، ففضلوا ينادوا بصوت عالي ارحمنا يا سيد يا ابن داود، لأن لقب من ألقاب المسيح ابن داود، ودول ناس يهود بسطاء ما يعرفوش غير كده، فسموه يا ابن داود. فانتهرهما الجمع ليسكتوا، بيعلوا صوتهم، فالناس قالت لهم اسكتوا. يجوز ربنا يسوع كان بيتكلم وسط الزحمة وهو ماشي، أو الناس بتهلل أو بتسبح، إنما يعني الدوشة اللي عاملينها الاتنين العميان دول دوشة بالنسبة لهم، فالناس سكتتهم اسكتوا. فكان يصرخان اكثر، الناس تسكت فيهم وهم بقى زي اللي جه في بالهم مش هنضيع الفرصة دي ابدا، مش ممكن يبقى معدي جنبنا ونضيع الفرصة. واضح ان هم سمعوا ان العمي يبصرون وصدقوا، فهم سمعوا وصدقوا، وهنا اتولد الايمان واتولد الرجاء. الايمان ثقة، والرجاء عشان بقى انتظار لتدخل إله. فبسبب الإيمان والرجاء ابتدوا يصرخوا، وهنا يبان قوة الإيمان. يعني الناس دول بسطة جدا وما يعرفوش معلومات دينية، لكن لمجرد ان هم سمعوا، بس سمعوا، هم ما شافوش معجزات قبل كده، ما بيشوفوش، لكن لأنهم بسمعوا بس عن المسيح وصدقوا، فضلوا يصرخوا بكل قوتهم ارحمنا يا سيد يا ابن داود، والناس تنتهرهم يقوموا يصرخوا أكتر. قائلين أكثر ارحمنا يا سيد ابن داود. فوقف يسوع، طبعا الموكب معدي والصوت بيعلى، فأمر ابن يسوع وقف. طالما المسيح وقف يبقى كل الناس وقفت، كل الموكب وقف والصوت بيعلى. وناداهما وقال: ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ طبعا الطلب واضح، لكن زي ما عمل مع أم ابني زبدي، عاوزة إيه؟ هو ربنا يحب يسأل السؤال ده مع أنه عارف كل حاجة، بس يحب أن الواحد فينا يعبر عن طلب. أنت عاوز إيه؟ اللي أنت عاوزه نعمله لك. وهنا تلاحظوا أن ابني زبدي اللي معشرين المسيح طلب وطلب مش في مطرحه، والاثنين الجهلة الشحاتين العميان طلبوا طلب في مطرح. لما قال لهم انتوا عاوزين ايه؟ ما قالوا لهش عاوزين مراكز، قالوا له عاوزين نشوف. فقال له: يا سيد انت انفتح اعيننا، عاوزين عينينا تفتح. فتحنن يسوع ولمس اعينهما، فللوقت ابصرت اعينهما فتبعاه. كأن القصة دي بتكمل القصة اللي فاتت. لما الواحد عينيه تنشغل بالمجد الأرضي تتقفل، فكأن كادت عيون التلاميذ تعمى عن الحقيقة لما ابتدوا يفكروا مين له المكانة الأولى قبل التاني. إنما الناس الغلابة دول يليق بهم أنهم عينيهم تتفتح، لأنهم متواضعين بسطة. والكلمتين اللي قالوهم دول كانوا أساس لمنهج الصلاة اللي بنسميها صلاة يسوع أو الصلاة السهمية. الصلاة السهمية أو صلاة يسوع معناها أن الواحد يكرر صلوة صغيرة ويزن فيها ويلح ويلج فيها عشرات ومئات المرات، ويصرخ من قلبه، مش لازم يصرخ بصوت، ويبقى دايما فيها كلمة ارحمني. وبقت لأن احنا عارفين بقى ربنا يسوع أكتر، فنقول: يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطئ، أو باختصار: يا رب يسوع المسيح ارحمني. تعمل ايه الصلوة دي؟ تخلي المسيح يقف، يقف يعني ينصت. لما الواحد يلح ويصرخ وينادي ويكرر ربنا يسمع، وطبعا ربنا سامع من الأول، بس هو مستني الواحد يعيد ويزيد عشان هو قلبه ينضف. وهو بيصلي قلبه بيتغسل، وهو بيصلي بيثبت ان ايمانه ورجاءه قوي، عنده رجاء قوي. لان لو كانت الناس سكتتهم فسكتوا يبقى رجاءهم ضعيف، يبقى الناس اثرت عليهم. انما طلع ايمانهم اقوى من صوت الناس، يسكتوهم ما بيسكتوش. المنطق والعقل والدوشة بتاعت الناس مش مخليهم يسكتوا، يزيدوا اكتر واكتر. ويكرر معلمنا متى نفس النص: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. ساعتها ربنا يسأل الواحد عاوز ايه بقى، يديله اللي هو عاوزه. وعشان كده بيعتبروا الصلاة السهمية دي مع الجهاد فيها والمثابرة عليها فعلا تديك كل اللي تتمنى، كل اللي انت عاوزه من ربنا تاخده، بالاخص الامور الروحية. لان فتح العينين في الكتاب دايما اشارة للاستنارة، ان الواحد يشوف الحقيقة اللي ما كانش شايفها. العيون الأرضية دي مش مهمة في ذاتها، كده كده كله هيمشي. إنما العينين الروحية، إن الواحد يفهم ربنا، وإن الواحد يشوف حقيقة ربنا ويشوف أسرار ربنا، وإن الواحد يدرك ما لم يكن يدركه، دي البصيرة أو الاستنارة. ودي نعمة، نعمة زي واحد عايش في ظلمة وبعدين النور ينور عليه. احنا كلنا من ناحية الخطايا والشهوات والمشغوليات زي في ظلمة جوانا. البصيرة والاستنارة ده نور ربنا يكبر جوا الواحد، بس لما يصلي كتير، لما ينادي على ربنا كتير، لما ربنا يؤمر في وقت ويقول تفتح العين تفتح. وعشان كده بيعتبروها اقدس لحظات في العمر ان الواحد ينادي على ربنا، وهي ما تكلفش الواحد مجهود، لأنه ممكن الواحد يصلي هو بيتحرك، ويصلي هو حتى في أي وضع، لأنه مجرد بينادي على ربنا. وممكن يصلي والناس ما تحسوش وهو بيصلي، لأن ده صراخ القلب يسمع لدى الله وحده. في المزمور نقول من الأعماق صرخت إليك يا رب. من الأعماق دي ما حدش سمع، إنما ربنا سامع. فهنا الطلب عجب ربنا والطريقة عجبت ربنا، بينما الطلب بتاع ابني زبدي ما عجبش ربنا والطريقة ما عجبتش ربنا. الطريقة فيها نوع من التمييز والتحيز أم ابني زبدي، والطلب ما كانش مظبوط. هنا بقى الطريقة حلوة والطلب حلو. فربنا قال لهم عاوزين أعمل لكم إيه؟ ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ قال له يا سيد أنت مفتح أعيننا. فتحنن يسوع، كلمة جميلة. طب هو يا رب أنت لم تتحنن من غير ما يصلوا؟ ربنا كله حنان طبعا، لكن كأن الصلاة بتدوقنا حنان ربنا. ربنا حنين قوي علينا، لكن احنا لأننا مش بنصلي كفاية مش بندوق هذا الحنان، مش بنتمتع بالحنية دي، مش حاسين بجمال عشرة ربنا. لكن ربنا بيصعب عليه اللي بينادي عليه من قلبه، يتحنن عليه، اللي لا يكف عن الصراخ من أجل خلاص نفسه، من أجل خلاص أولاده، من أجل طلب حلو روحي. طبعا ربنا طيب يحب يسمع الصلوة دي. فاللجاجة والصراخ تدخل قلب ربنا الطيب، إنما الصلوات اللي على الماشي دي اللي فيها كروتة وفيها سطحية وما فيهاش تركيز، كأن واحد مش محتاج، كأن واحد مش محتاج. انت يجوز واحد تلاقيه شحات يطلب طلب وانت تحس انه مش محتاج، انما اول ما بتحس انه هو محتاج قوي بيصعب عليك. طب بالاول احنا مع ربنا لو اظهرنا شدة الاحتياج، صدق الاحتياج، يبقى الواحد فعلا مشغول بالبصيرة دي. يا رب نور قلبي، خلينا ادوق اللي دقوه القديسين، خلينا اشوفك من جوايا، خليني افهم اللي انت بتقوله لي. الكلام ده ربنا يسمع له. لكن لما الواحد يكون بيصلي صلوات بدون تركيز ممكن ما ياخدش بركة. فتحنن يسوع ولمس أعينهما، لأن هما مش هيشوفوا هو بيعمل إيه، حط إيده على عينيهم عشان يحسوا، اللمسة تتحس. فهو بيتعامل مع إحساسهم لأنهم غصب عنهم مش شايفين المسيح ولا شايفين الناس اللي واقف. تحنن يسوع ولمس أعينهما فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه. فتحت عينيهم. كان ممكن الواحد يوم يجري بقى على أهله يبشرهم، وكان ممكن يشوف حاله بقى بدل ما هو قاعد بقى له سنين كده. إنما من تعلقهم بالمسيح خلاص نسيوا أي حاجة ومشوا وراء عرفان لي. وكأن لما الواحد يدخل من باب الصلاة دائما أو صلاة يسوع يتعلق قلبه بالمسيح بالأكثر، فيمشي وراه منين ما يروح، يتبعه بصدق، تبقى المسيرة الروحية أسهل. عشان كده حتى اللي مش عارف يركز في صلوات الأجبية كفاية قد تستبدل بصلاة يسوع أو تكمل بصلاة يسوع. لما الواحد يبقى مخه مش مركز قوي أو وقته مش سامح أنه يقف يقول كل المزامير، يستعيد عنها ولو جزئيا بأنه يكرر اسم ربنا ويطلب الرحمة طول الوقت ليه وللي حواليه. واضح أنها بتفرق مع ربنا كتير وبتشد انتباهه إنجاز التعبير، وهو طبعا عارم بكل حاجة. لكن وقف يسوع مخصوص، دي حاجة أصلها، وهو ماشي كأنه عاوز ينبهنا لقيمة الصراخ ده. والحاجة التانية، افتكر أن الناس هتحاول تعطلك عن الصلاة دي، زي ما حاولوا يعطلوا الاثنين عميان دول انتهروهم. يعني ممكن واحد يتقال له انت مش تركز بقى في شغلك كل الوقت صلاة، سيبك من كلام الناس، يا ريت كل الوقت صلاة. لو انت بتصلي من قلبك دي اغلى حاجة تعملها طول حياتك، فما تسيبش كلام الناس ودوشة التلفزيون والحاجات دي توقف صلاتك وتعطلها. انت مستفيد جدا من كتر الصلاة. ولو ربنا تأخر شوية ده مش معناه انه مش سامع، بيبقى سامع كويس بس لسه الوقت. هنا تأخر عليهم شوية لكن في الاخر سمع لهم وفرح. اتاري ربنا يسوع كان ابتدى مسيرته الى اورشليم يوم حد الزعف، يقول ولما قربوا من أورشليم، أريحة قبل أورشليم بكم كيلو كده، فهم ماشيين من أريحة وقعدوا بقى، خدوا الاتنين عميان في السكة اللي نورت عينيهم ورايحين على أورشليم، داخلين على حد الزعف، جاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون. حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما وأتيان بهما. برضو كون ربنا يسوع آخر اتنين خدهم، كانوا عميان اتفتحت عينيهم داخل بيهم أورشليم بقى في فرحة حد الزعف، دي إشارة أن الإنسان مهما كان عاجز ومهما كان ضعيف، بشوية صلاة وتضرع يبقى له نصيب في الموكب السماوي في الآخر، ويدخل مع المسيح أورشليم السماوي. وأنه تقدم الصفوف اتنين شحاتين عميان دخلوا يوم أورشليم العظيم أو يوم حد الشعانين فرحانين جدا ويهتفوا من كل قلبهم: أوصانا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب. ومن هنا نعرف ليه اليوم ده كان يوم عظيم ومجيد، لأن تصوروا مئات من العميان اللي فتحوا، مئات من العرج اللي مشوا، مئات من الصم اللي شوفوا، مئات من اللي حصلت لهم معجزات، كل دول كانوا ماشيين في الزفة. الناس دي كان بتهتف من قلبها لأن اللي اتعامل معاهم مش قليل. فكان اليوم ده يوم عظيم، الناس فرحانة بربنا ومقدرة اللي عمله. فكان الصراخ بيتسمع من أميال، وكل ما يعدوا عند قرية يطلع أهل القرية يمشوا في الزفة فرحا بمسيح القرى، مسيح البسطاء، مسيح المرضى، مسيح الخطاة. فطبعا كل الناس كانوا غلابة، كلهم طيبين، حتى الأطفال طلعوا في الزفة فرحانين. وتقدم الزفة أتان وجحش ابن أتان، يعني ربنا يسوع اختار انه يركب على حيوان بسيط عشان يعلمنا التواضع، لانه الطريق كله تواضع، كل التعليم اللي فات مرتبط بفكرة التواضع. هو داخل كملك لأول مرة يقبل انه يتزف كملك، انما زفة بتاعت ناس غلابة، راكب على أتان وجحش، وكأنه بيبدل بينهم عشان الأتان لو تعب ينقل على الجحش، ولو الجحش تعب ينقل على الأتان، أو عشان ما يحرمش الأتان من ابنه الجحش. ومنتهى الطيبة والبساطة في التعامل حتى مع الحيوانات. بيت فاجي دي قرية بسيطة عند مشارف أورشليم، كل ده في جبل الزيتون، يعني الجبل ده مطل على أورشليم بس مليان قرى في السك. وفي بيت عنيا كمان في نفس المنطقة، زي قريتين في وش بعض. بيت عنيا دي اللي كان فيها العازر مريم ومرسى. بيت فاجي إشارة إلى بيت التين، كلمة فاجي يعني تين، وبيت عنيا يعني العناء أو الألم. وكأنه ربنا يسوع عاوز يشاور على بعض الحاجات اللي في فجر التاريخ. التين ده أول ما سمعنا به في الكتاب المقدس، آدم وحواء بعد ما عملوا العملة حبوا يستخبوا من ربنا، فراحوا خيطوا لنفسهم ورق تين يستروا نفسهم. فورق التين ده ربنا مش بيحبه. ليه؟ لأنه دي طريقة غلط الواحد يخدر بها ضميره ويحاول يستر بها على عمايله. عشان كده هيلعن بعد كده شجرة التين المورقة اللي فيها ورق بس. فكأنه داخل من ناحية بيت فاجي عاوز يقول ايه، هنحط بقى فاجي دي ورا ظهرنا وندخل على أورشليم، يعني كفايانا ورق تين، كفايانا كل واحد يتجمل عشان يطلع نفسه قدام الناس كويس، او يحاول يغطي نفسه بشوية ورق والحقيقة من جوه ملخبطة خالص، مش هينفع. ورق التين ده كفاية، الحكاية عاوزة فداء، عاوزة صليب، عاوزة دم، عاوزة تكلفة عالية قوي. فكأنه ترك بيت فاجي إشارة انه ايه، ندي ظهرنا بقى كفاية لمحاولة التجمل، ومحاولة ان الواحد يبان كده شكله كويس قدام الناس وهو قلبه مش نظيف. خلينا ندخل على القلب النظيف، ودعوة الشغل ربنا. وبيت عنيا إشارة الى ان طريق الصليب هو طريق العناء، الحل في التعب مش في الراحة. فربنا داخل على كل التعب بقى في الاسبوع ده اللي يختم بصليب ربنا يسوع. وبعدين بعد التلميذين لأن كان دايما يحركهم اتنينات عشان يتعلموا يحبوا بعض. قال لهم تروحوا قرية، وهو طبعا التلاميذ غلابة وربنا يسوع معهوش فلوس، فقال لهم ايه تروحوا تشوفوا لنا ايه الأتان ده عشان نركبه هنستلفه، يعني هتروحوا تقولوا للناس ربنا محتاجه. طب يا رب انت خلقت حيوانات الدنيا كلها وخلقت بشر الدنيا كلها، ازاي تقول الرب محتاج؟ ربنا محتاج من اتضاعه يقول الرب محتاج. وبعدين لقوا الحكاية سهلة زي ما قال لهم، لأن ربنا مرتب كل حاجة. فراحوا لقوا الأتان والجحش، الناس سابتهم ياخدوهم حبا في المسيح، فجابوا الأتان والجحش. فحلاهما، كلمة حلاهما يعني دول كانوا مربوطين، قال لهم حلوهم ما تخافوش وهاتوهم. برضو الإنسان اللي واقع في الخطية زي الحيوان المربوط مش عارف يتحرك. والتلاميذ خدوا سلطان الحل. فاحنا بنيجي الكنيسة عشان نطلع من الطبيعة الحيوانية اللي فينا دي ونتحرر ونعيش بقى أولاد ربنا. محتاجين سلطان من الرسل، سلطان من الكنيسة، لأن اسمه سلطان الحل. يعني ايه؟ اقطع يا رب كل رباطات خطايانا. الخطية لما تربطنا نبقى يعني زي الحيوانات المربوطة، فمش هنقدر لا نشيل المسيح ولا نمشي في الزفة ولا نفرح بالفداء. عاوزين حل من الرباطات. وكمان الأتان والجحش إشارة إن ربنا داعي الكل. الأتان يرمز إلى الأمة اليهودية لأنها عجوزة بقالها كتير مع ربنا، ولأنه في الأشعية يقول الحمار يعرف صاحبه لكن إسرائيل مش عارف يعرف صاحبه. والجحش ابن الأتان إشارة إلى الحيوان الساذج اللي لسه ما بقاش ركوبة يعني، فلسه ربنا ما تعملش معاها. فاليهود يرمز ليهم بالأتان والأمم يرمز ليهم بالجحش، وربنا هيدخل بالاتنين عشان يفرح الكل باحتفال دخول أورشليم. وقال إن قال لكم أحد شيئا قول الرب محتاج إليهما. يعني لو لحد اعترضكم قولوا ربنا محتاجهم. طبعا كلمة كلها تواضع إن ربنا يحتاج مثل هذه الحيوانات. فحتى لو كنا تشبهنا للأسف بطبيعة حيوانية من استسلامنا للخطايا، هنسمع كلمة مشجعة لما ربنا يقول الرب محتاج إليهما. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.